يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم اليومي والمتجدد الجواب الكافي. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض. أهلا وسهلا بشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. صاحب الفضيلة، في رمضان يشرع ويستحب الذهاب إلى مكة والعمرة، وكان هناك اتصال سابق لم يتيسر يعني عرضه على الشيخ لضيق الوقت. هناك من يرى أن الناس يذهبون بعوائلهم وأطفالهم وينشغلون بالعبادة ويتركون أولادهم في الأسواق أو في الشقة، توجيهكم نحو هذا الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل أعمالنا واختم لنا برضوانك يا حي يا قيوم. هذا الشهر الكريم موسم من مواسم الخيرات، وسوق رائجة للتجارة مع الله عز وجل بأرباح مضمونة ومضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هنا في الحقيقة يخف الناس وينشطون لأعمال الصالحة، وتزدحم الحقيقة المساجد بحمد الله عز وجل بالمصلين، كما تزدحم مكة أيضا بالعمار الذين يحرصون على تحصيل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، في مثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: عمرة في رمضان كحجة معي. وهذا دليل على عظيم أجر العمرة في رمضان، ولكن ينبغي أيضا أن ينظر مع مصالح تحصيل الأجر التي يسعى إليها المسلم، أن يحرص على أن يكون ذلك متوازنا مع المصالح الأخرى، ومتوازنا أيضا مع ما قد يترتب على الذهاب من المفاسد الأخرى. والشريعة قد جاءت بخير الخيرين والبعد عن شر الشرين إذا تعارضا، وبالموازنة بين الخير والشر والمصالح والمفاسد. ولهذا لا ينبغي أن تأخذنا الحماسة والعاطفة في تحصيل الأجر والمثوبة من الله عز وجل بما يؤدي إلى تفويت مصالح أعظم أو ارتكاب مفاسد هي أعظم من هذه المصالح التي نرجوها. ومن ذلك الذهاب إلى مكة فترة طويلة، لا سيما لأرباب الأسر، سواء كان ابناً يرعى أبوين كبيرين لا يستطيعان القيام بشؤونهما، أو كان ذلك رب أسرة وعنده أسرة يرعاها، وربما كان في هذه الأسرة مجموعة من المراهقين والمراهقات، فهو بعض الناس بين أمرين: إما أن يذهب ويتركهم وحدهم في بلده، وهذا يؤدي إلى تضييع الأمانة. وبعض المربين من الآباء الحقيقة يعني قال لي أمرا ليس بسر وظاهر عند كثير من الناس، أنه يفقد أشياء كثيرة في بعض أولاده، في بعض أبنائه وبناته، يحس بتغيرات خلال أقل من 72 ساعة من ذهابه. الابن في لا سيما في المراحل الأولى، في مرحلة من السن السابعة إلى سن الرابعة عشر والخامسة عشر، مرحلة من أخطر المراحل، فلهذا لا يتركون في بلدهم، هذا أولا. وإذا ذهبت بهم إلى مكة أيضا فألا تهملهم في الأسواق والمجمعات وفي ساحات الحرم، يضيعون الأوقات في غير طاعة الله، وربما كان ذلك أيضا في معصية الله عز وجل.
استأذنك بس نأخذ اتصال من عمان يا شيخ. معنا أم عبد الرحيم. أم عبد الرحيم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عندي 6 أسئلة.
تفضلي يا أم عبد الرحيم.
السؤال الأول: جوز تأخير صلاة التراويح إلى ثلاثة أخير أو لازم يكون بعد صلاة العشاء؟
طيب.
السؤال الثاني: بالنسبة ل يعني أغسل ملابس في نهار رمضان، بس ريحة صابون تكون قوية، تفطر؟
طيب.
هم بالنسبة للبخار اللي يطلع من الكوي أو من استشوار شعر، هذا فطر؟ السؤال الثالث: لو مرأة طهرت من الحيض فترة الضحى فتصلي صلاة الفجر؟
نعم.
نصف ساعة رابعة. إذا شخص خرج من مذي أو ذهب يتوضأ للصلاة فلا تمنوي أن هذا الوضوء للصلاة والاغتسال للمذي؟
أعيد الأخير هذا السؤال يا أم رحيم.
إذا خرج من مذي وراح يتوضأ للصلاة فلا تمنوا أن هذا الوضوء للصلاة والاغتسال للمذي؟
طيب.
السؤال الخامس، بالنسبة في ناس يعني يحتفلون بعياد ميلاد أو نصف شعبان أو رمضان ما شاركهم، بس مثلا هم يبون أكل أو حلويات، فيجوز أكل هذا الأكل؟
هذا احتفال وش هذا؟
عياد ميلاد.
عيد ميلاد،
عياد ميلاد شخصية ولا عياد؟
لا يعني يرانا مثلا يسوي عياد ميلاد يبون أكل، ما شاركهم بس هم يبون أكل، فيجوز ناكل هذا الأكل؟
طيب طيب.
السؤال السادس، يجوز قراءة القرآن بالعين بس بدون تحريك الشفة؟
طيب، قراءة القرآن الصامتة.
نعم.
طيب طيب يا أم عبد الرحيم.
أوكي.
شكرا لك. نأخذ من الكويت اتصالا آخر، أخت رشاد. رشاد انقطع. مريم السعودية. مريم.
ألو.
تفضل يا أختي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا تلخبطت عندي الدورة قبل 3 شهور، صرت جيني أكثر من 15 يوم، والشهر اللي فات تعدت معي يعني واصلت إلى الحين وهي تجيني، والحين ما أدري يعني، رحت أنا للدكتورة عطتني علاج أستخدم 21 يوم، بعدين أترك 5 أيام عشان تجيني الدورة، والحين مستمرة معي وفترة العلاج يعني، والحين ما أدري كيف أفرق بين الدم الفاسد والدم الحيض.
طيب 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 يا مريم.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
هل دم الاستحاضة هل هو نجس إذا يعني مل الملابس أو شيء؟
طيب.
إيه شكرا لك.
شكرا لك يا مريم. معنا أيضا اتصال آخر، أبو فارس. أبو فارس تفضل أخوي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من؟
معكم ريهام من أبها.
طيب يا ريهام تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
ما حكم العدسات اللاصقة الملونة؟ والسؤال الثاني، مخفي الحواجب بس مع المكياج وقت محدد بس مؤقت، مدري يعتبر يعني من النمص أو الله أعلم.
كيف كيف يعني طريقته؟
مخفي حواجب، يخفي مع المكياج يعني، يخفي الشعر بس فترة محدودة. والعدسات اللاصقة ملونة الطبية.
طيب طيب طيب. شكرا. أبو فارس. أبو فارس.
ألو.
تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلك بسألك سؤال.
أي تفضل الشيخ يسمع.
بنتي انذرت نذر يمين علي إني ما أسوي لأخوي طول الحياة، ما أدري وش نذرة.
إنك ما تسوي إيش؟
ما أسوي له شيء أبدا، أنفعه أخوة الحين أسوي له يعني تصبره يوم يجعله. وسؤال ثاني الله عدى عنك.
نذرة لا تفعل؟
نذرتي ما...
بنتي.
أيوة.
تقول نذرا على يمين إني ما أسوي لك شيء أبد أنفعك يعني بالدنيا.
لا حول.
إيه يعني مثل شاهي وقهوة وشاي.
لا حول.
أيوة الحين تسوي له الشغلة ثاني صار كبيرة وذا. وسؤال ثاني الله عدى عنك.
نعم.
يوم حنا صغيرين جهيد يعني ما ندري إيش نصوم ما نصوم شعلينا.
فارس.
واضحنا.
طيب. شكرا لجميع المتصلين. نعود الاتصال شيخ أم عبد الرحيم، أو باقي شيء عندك في نقطة الأولى؟ طيب. تقول هل يجوز تأخير صلاة التراويح؟
صلاة التراويح أولا هي قيام رمضان.
نعم.
والعبارات التي جاءت في السنة هي بتسميته قيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا.
نعم.
لكن سماها السلف أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين سماها تراويح، وهي جمع ترويحة، واحدها ترويحة، فكانوا من طول القيام يستريحون ما بين التسليمات فسميت تراويح. أحب أن ننبه إلى قضية مهمة لا سيما ونحن في يعني في أول الشهر، وربما أيضا إذا قدمت العشر الأواخر، ليس هناك عبادة اسمها تراويح وعبادة اسمها قيام رمضان. فلا نقوم بعمل التراويح بطريقة وبهيئة وبصورة ونخالف بها طريقة أيضا قيام رمضان أو قيام آخر الليل، هي كلها قيام رمضان، ولكن الناس احتاجوا إلى لضعف الجهد وإلى قسمتها بين أول الليل وبين آخره فقط لا غير، وهذه مسألة يسيرة ترجع إلى نشاط الإنسان وقوته وقدرته، لكن لا ينبغي أن يصل ذلك إلى صفة العبادة، وهي أن تكون هذه لها صفات معينة ولها هيئات معينة ولها إطالة معينة، وحتى تجد العوام إذا أطال الإنسان في التراويح قال بعض العامة ما شاء الله الصلاة هذه صارت قيام، فعندهم انطباع بأن القيام يختلف عن صلاة التراويح وهذا غير صحيح. قيام رمضان وقيام سائر السنة أيضا يبدأ من انتهاء صلاة العشاء حتى ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم، يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وقال فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن يجوز قضاء أن تقضى، وهذا ثبت عن جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضى بعد الأذان أي أذان الفجر. فإذا خلاصة الجواب بأن الوقت يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والله تعالى أعلم.
نعم. السلام عليكم. عبد الرحيم تسأل عن رائحة الصابون والبخار من الكوي، هل يفطرها؟
جميع الروائح التي يشتمها الإنسان لا تعتبر مفطرة، ولكن الأشياء التي لها جرم أو لها جرم ينبغي ألا يقربها الإنسان منه، مثل الغبار والطحين وغيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا كانت وظيفته خباز مثلا أو وظيفته في مهنة البناء ويتطاير الجص والطين والغبار وغيره فلا حرج، يعني التحرز منه هذا غير ممكن، لكن ما أمكن الإنسان أن يشتمه قريبا منه أو أن يبعد عنه مثل البخور مثلا يكفي أن يعطر المكان دون أن يقربه إلى نفسه. هذه العطور التي لها رائحة وليس لها جرم هذه لا تعتبر مفطرة مطلقا، وكما أن بقية أيضا الأشياء التي تكون من الغبار ونحوه والبخور من غير قصد وضعه عند الأنف حتى لو وصل إلى الأنف ودخل إلى الجوف وأصاب الحلق فإنه لا يعتبر مفطرا، فلا زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت الأمة يستخدمون الطبخ وتطاير الدخان وكذلك أيضا من الغبار وغيره ولم يكونوا يتحرجون من ذلك، لكن المقصود ألا يتعمد الإنسان ذلك وأن يضعه عند فمه وأنفه. أما إذا جاء الفعل تبعا لشيء آخر مباح فإن هذه التبعية في الحقيقة تلغي حكمه حتى لو وصل إلى الحلق، مثل السواك يستاك الإنسان ويتوضأ ويقع في جدار الفم وفي أسفله شيء من الماء هو لا يتعمد أن يبلعه وإنما يقع تبع لبلع الريق فلا حرج عليه، رغم أنه قد يقع هذا الماء وقد يجد طعمه في حلقه من غير قصد. فالمقاصد الحقيقة في الشريعة معتبرة، سواء مقاصد الشارع مقاصد الحق تبارك وتعالى ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع الحكم أو مقاصد المكلفين، ومن لم يراعي من المفتين والناظرين في المسائل العلمية هذه المقصدين مقاصد الشريعة في هذه المسألة فرط في مقاصدها في الحقيقة، فكل هذه المسائل لا تعتبر مفطرة، سواء ما نتج عن غسل الملابس أو ما ذكرته أيضا من البخار المتطاير من جراء الكي كلها لا تعتبر مفطرة، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. أم عبد الرحيم تقول بأنها طهرت من الضحى، هل تصلي الفجر؟
إذا طلع بالنسبة للقاعدة فيما يتعلق بالمرأة إذا طهرت من حيضها، إذا طهرت من حيضها مثلا قبيل شروق الشمس بوقت لا تتمكن فيه من أداء ركعة واحدة فهنا لم تدرك الفجر في هذه الحالة. وفي الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وكذلك الفجر أيضا فهي ركعة واحدة، وبعضهم يقول بأنها تكبيرة يعني تكبيرة الإحرام، لكن الأقرب أنها ركعة لأنها ركن الصلاة الأساس ودل عليها الحديث، فما بالك إذا كان قد طلعت الشمس وهي حائض فهي لم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فهنا قد سقطت عنها الفجر جملة، الله أعلم. نعم.
السلام عليكم. نتجه إلى الكويت نأخذ اتصال من الأخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم يا شيخ من أفطر رمضان بحجة أنه يعمل أعمال شقة؟
طيب سؤال آخر علي؟
لا شكرا.
وشكرا لك أيضا. نأخذ اتصالا آخر من السعودية. أم ناصر. أم ناصر.
نعم
تفضلي أخي.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
عليكم أبو الله يجزاك خير. عندي سؤال. أنا سقطت في شهرين وخمسة عشر يوم وأسأل لي صيام لي صلاة.
طيب
وعندي سؤال ثاني, إذا كنت أصلي وصوم عادي طيب أقرأ القرآن عادي؟
طيب طيب
أي الله يجزاك خير.
شكرا لك يا أم ناصر. اتصال آخر أيضا معنا الأخت رغد. انقطع. وعبد الله.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أمسكم بالخير.
حياك الله وبارك فيك.
يا شيخ ودي أستفسر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع جماعة 40 يوما كتبت له براءتان, براءة من الشرك وبراءة من النفاق. هل مقصود يا شيخ التكبيرة مع الصف أو مع دخول الإمام أو أثناء أو حينما أدخل المسجد أسمى تكبيرة الإمام؟ لأننا حين يا شيخ أتأخر عن التكبيرة بحيث أن أكون داخلا في الباب, فما معنى حديث جزاكم الله خير يا شيخ؟
طيب عبد الله. سؤال آخر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك. نأخذ اتصال آخر أيضا. الأخت خديجة. خديجة. خديجة معنا.
أيوة
تفضل يا أختي.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي يا خديجة.
السؤال الأول, يجوز استخدام الربو في نهار رمضان؟ والسؤال الثاني, يجوز هل يجوز يا شيخ لبس القصير أمام النساء؟
طيب سؤال آخر يا خديجة.
لا شكرا.
وشكرا لك أيضا. نشكر جميع المتصلين شيخ. كذلك بن حمد تكلمنا عن قضية الحيض. أم الأخت مريم أيضا تقول بأنها تغيرت عليها الدورة وطالت وأخذت علاجها ولازلت مستمرة, ماذا تفعل؟
الحقيقة موضوع الدماء الطبيعي للمرأة والدورة الشهرية لا يمكن الحقيقة في فتوى سريعة على الهواء أن يجاب عنها, لكن هناك قاعدة تمضي عليها المرأة المسلمة فيما يتعلق بالدورة الشهرية مبنية على القواعد الشرعية فيما يتعلق بالدماء الطبيعية, تمضي على هذه القواعد, وأرى أنه 90% من إشكالات المرأة ستكون محلولة بهذه القواعد, وما عداها أيضا له حلول وأصول شرعية تكون مغطاة بها بحمد الله عز وجل. نقول بأن الدم أولا ليس الدم مسألة تعبدية, الدم دم جبلة وطبيعة, يجعل الله عز وجل هذا الدم في جدار الرحم, هذه المادة في جدار الرحم لتغذية الجنين لو وقع حمل, فإذا لم يقع حمل انهار هذا الجدار ونزل ما يسمى بالدورة الشهرية. هذا باختصار ما يتعلق بالدورة الشهرية في نظر الطبيب. فإذا الطبيب والطبيبة طبيبة النساء يعرفون هذا الدم الذي ينزل في هذا الوقت وبهذه الصفة وبهذه الحال وبهذه الأحكام الفطرية المتعلقة بالمرأة. فنقول أولا شيء لا تحتاج فيه إلى طبيبة النساء, وهي إذا عرفت الدم بأوصاف لها قوة ولها ظهور, الدم في 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 لونه في رائحته في دفعه في حركته يعني دفعه في قوامه كونه لزج كونه غير لزج في آلامه في البطن تعرفها المرأة أيضا, وكذلك أيضا في تاريخه, التاريخ يبدأ من اعتاد أن يبدأ من واحد من شهر الهجري إلى مثلا ستة من الشهر الهجري, هذا نسميه التاريخ. المدة ستة أيام, قد تختلف المدة عن التاريخ, هي ستة أيام كما هي لكن قد تتقدم وقد تتأخر. فهذه مجموعة من الصفات المتعلقة بالدم الطبيعي للمرأة. فإذا عرفت المرأة من خلال تجربتها ومعرفتها بدمها هي من خلال هذه الأوصاف, ليس بالكثرة فقط, بالكثرة قد تعتبر, بل بالقوة. يعني أبرز صفات دم الحيض مثلا هو اللون والرائحة مثلا, هذه صفات أساسية, البقية هي صفات مساعدة تعينها على الحكم على هذا الدم, هل هو دورة أم لا؟ فإذا نظرت إلى مجموع هذه الصفات في قوتها أو في كثرتها وقالت هي بخبرتها بأن دم دورة تبني عليه الأحكام ولا تسأل أحد، هذا دم دورة. وربما انقطع في أثناء الستة أيام هذه اللي اعتدت عليها، لو كانت ستة أيام العادة انقطع مثلا ساعتين أو ثلاث لا ضير، تبقى على حكمها.
أحيانا يوم.
إيه نعم، وأحيانا يوم، ولكنه في المدة.
أين
متى يقع الإشكال؟ حين يخرج عن هذه المدة المعينة والتاريخ المحدد. فإذا أشكل عليها هي الآن تساوت عندها الصفات، ويعني صار فيها ما يقول العامة لخبطة في الدم، وصار فيه التداخل في الألوان وإشكالات، والمرة تبدأ في الموت تذكر صفات دقيقة لهذا الدم، هي لا تحتاج إلى هذا. متى ما أشكل عليها تسأل طبيبة النساء، لأن ربما كان دم فساد وهذا نزيف ويحتاج إلى علاج، فيجب عليها أو يستحب أن تعالج، ويجوز لها أن تكشف للطبيبة أيضا، فإما أن تحصل علاجا وإما أن تقول الطبيب أن هذا دم دورة معتاد فتبني عليه أحكامها في الصيام وفي الصلاة وكذلك في الجماع وبقية الأحكام المتعلقة بدم الدورة. بقي قاعدة أخيرة، هذه من اختصاص الأصوليين كما يقولون، خرجنا منها الخبرة وكلام الطبيبة. الطبيبة أحيانا تحيل المرأة إلى الطبيبة ثم ترجع لك المستشفى تقول، الطبيبة تقول لا أدري، تكون المرأة مثلا في سن اليأس ولا في أول الدورة والأم مضطربة لم تتضح للطبيبة. هنا فيه لها ضابط أصولي يغطيها، وهي أن الأصل هو أنه دم دورة. إذا أشكر على المرأة أولا ثم أشكر على الطبيبة ثانيا فيكون دم دورة. لماذا؟ لأن إما أن يكون دم فساد ودم مرض، وإما أن يكون دم جبلة وطبيعة. فما هو الأصل في المرأة؟ أن يكون مرضا أو أن يكون جبلة وطبيعة؟
جبلة وطبيعة.
الأصل أن يكون جبلة وطبيعة. فحينئذ يقول الأصل بمقتضى القواعد الفقهية الأصولية بأن هذا دم جبلة وطبيعة وهو دم دورة، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبهذا يزول الكثير من الإشكالات. حتى الدم الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في آخره، هي ستة أيام ثم استمر الدم لكن في نهاية اليوم السادس كان صفرة وكدرة، نقول حتى وإن اتصل ما دام تغير وخرج عن التاريخ وخرج عن المدة فهو ليس بدم حيض. ولا يشترط القصة البيضاء أيضا، وإن جاءت في كلام عائشة، عائشة تقول هذا لأنها كان النساء يعتدنها في هذا المكان، أو أنها تعرف عن المرأة أنها اعتادت طهرها بالقصة البيضاء، فلا يشترط قصة بيضاء. الدم دم يعرف كما قال الرسول، دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف له رائحة، وبعضهم يرجح رواية يعرف أي تعرفه المرأة، فنحيله إلى المرأة فقط، أشكر عليها نحيله للطبيبة، أشكر عليها فهو دم طبيعة وجبلة حتى وإن كان في آخره أو كان في أوله، والله تعالى أعلم.
دم الاستحاضة شيخ هل هو نجس؟
الدماء عند جماهير العلماء تعتبر نجسة، وفيها خلاف كبير، والحقيقة الأظهر من حيث التحقيق أن الدم ليس بنجس، فما دام أنه حتى وإن كان خارج من السبيلين، فكلمة الخارج من السبيلين ليست الحقيقة نصا من الكتاب والسنة، وإنما قالها الفقهاء لأنها هي الغالب أن يكون البول والغائط يخرج من السبيلين، وإن كان بعضهم ألحق أيضا بالسبيلين كل شيء ما عدا، لكن الصحيح أن الرطوبات التي تخرج من المرأة ليست الحقيقة نجسة ولا تنقض الوضوء في أصح القولين. أما الدم في حد ذاته فالأحوط لكون قول الجمهور أهل العلم أنها تعتبره كذلك، لكن الذي أراه الله تعالى أنه ليس بنجس، وليس هناك أدلة تدل على نجاسة الدم. وأما قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية وغيرها من الآيات، فهو الدم الذي كان يعرف في الجاهلية هو نجس لمعناه ونجس لكونه محرم، حيث كان أهل الجاهلية يأخذون الدم حتى يتجلط ثم يأكلون كما تؤكل الكبد، فهو ما أبين من الميتة يعتبر، فالأقرب الله أعلم أنه طاهر لا شيء فيه. ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم بالجهاد وفي غيره وما كانوا يتحرجون من ذلك، والنجس لا فرق في الحقيقة فيه بين القليل والكثير إلا ما يشق الاحتراز منه بالنسبة للبول. أما الدم فبعض الفقهاء يقول القليل وهو أكثر مما قيل في مسألة البول، ولا دليل عليها، والمسألة محتملة، وهذا اختيار الإمام الصنعاني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم.
أم عبد الرحيم تسأل عن أحكام المذي ما يتعلق بالوضوء والغسل.
المذي تقول
المذي،
نعم المذي إذا خرج فهو ناقض للطهارة بإجماع أهل العلم ويجب فيه الوضوء، هذا ما يتعلق بالمذي. فسألت عن الغسل هي، ولا يجب فيه غسل، وإنما الواجب عند الجمهور أيضا هو غسل الموضع، غسل الفرج للرجل أو المرأة، وغسل ما أصاب الثوب منه أيضا على من قال بأنه نجس وفي نجاسته كلام، لكن كونه ناقض هذا ظاهر، الله تعالى أعلم.
في أسئلتها أيضا أم عبد الرحيم تقول جيرانهم قد صنعوا طعاما من مناسبة عيد ميلاد وأرسلوا لهم، هل يأكلون منه؟
أولا الأعياد غير الشرعية، سواء كانت أعياد شخصية أو أعياد عامة أو أعياد دينية أو غيرها، هي أعياد غير شرعية لا تجوز. وكانت الأعياد في الجاهلية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وأوقف هذه الأعياد، وهذه دلالة ظاهرة جدا على إيقاف بقية الأعياد الأخرى. أضف إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم، وهذا الدليل على أنه لا بد في الإبدال أن يذهب المبدل، وكانت أعياد أيضا عادية التي كانت في الجاهلية. ثم لا زال الأمر على هذا في القرون المفضلة، والناس يرون الأعياد العادية والدينية كانت في الأنحاء من فارس ومن بقية الأمم الأخرى التي كانت يعايشها أبناء الإسلام كالتركمان وبقية البابليين والآشوريين وبقية الشعوب في مصر وغيرها، كانوا يخالطون يعرفون أعيادهم، وكذلك اليهود والنصارى لديهم أعياد. ومع ذلك مضت هذه الحقبة الطويلة 300 سنة لم يقم فيها عيد، لا عيدا دينيا ولا عيدا عاديا، لا للأشخاص ولا للعموم ولا بأي صفة من الصفات. فكل ما وجدت فيه صفات العود، هو الذي يعود وقتا بعد وقت، وكان هذا العيد فيه اجتماع وفيه أعمال مثل الألعاب والتهاني والمطاعم والمآكل والمشارب، هذه تسمى أعمال، إذا وجدت فيها هذه السمات أخذت سمة العيد غير الشرعي، وهذه من ضمنها. فلذلك يقال بأن جميع هذه الأعياد غير مشروعة، والحقيقة في معنى تعبد إيماني في مسألة العيد، وهي قضية اعتبار ظرفية الزمان. ظرفية الزمان لا قدسية لها في الإسلام، فكونك تأتي إلى الزمن المعين ثم تجعلها مدار لشيء معين. فقضية الأعياد إما أن تكون مشروعة لا وسط فيها، وشيء عظمه الإسلام ويوم قدسه هذا الدين فيكون معظما عندنا ومقدسا عند المسلمين، أو أنه لم يقدس فكان ظرف جامد لا أثر له ولا معنى، لأن نقول عيد ميلادي مثلا، وماذا يعني أن يكون هذا عيد ميلادي؟ ولا عيد الزواج مثلا، ماذا يعني أن يكون الزواج كان في هذا اليوم للاحتفال به؟ لا يعني شيئا. وكذلك عيد مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعني شيئا أن كان هذا اليوم هو في هذا الموقف، بل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الشخص المحتفى به هو في تعظيم أفعاله وتعظيم أقواله وغيره مما يكون مشروعا مما فعل وقال
من أهدي إليه شيخ.
فلذلك أقول بأن هذه الأعياد غير مشروعة، فعليه لا يجوز أي شيء يتعلق بهذه الأعياد. طيب. لا أخذا ولا إعطان، لا أن يهدى لهم ولا أن يؤخذ منهم. وذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك الإمام الذهبي في كتاب التشبه الخسيس بأهل الخميس في بيان الأعياد البدعية.
هل يردون يعني شيء؟
فأقول لا يقبلونها في الأصل، ولكن الحقيقة الأحكام الشرعية أحكام مؤسسة أصلية. تقول الحكم الشرعي هو هذا، بمعنى أن الإنسان عليه أن يلتزم بهذا الحكم الشرعي ما لم يكن هناك عوارض وصوارف ومؤثرات في هذا الحكم. فإذا كان رد هذه الهدية سيؤدي بهم إلى قطيعة ومنع التأثير عليهم، فمفسدة العيد هذه مفسدة، وهي خلافية أيضا، حتى مسألة العيد مسألة خلافية واجتهادية، فكيف كان يتعلق بقضية قبول الهدية وأخذها، وإن كانت هي تلحق بها في عدم المشروعية، لكن إن كان سيؤدي بهذا إلى قطيعة وإلى تأثيرات معينة مع أولئك فلا حرج الحقيقة في القبول لمراعاة مصالح أكبر، مع الحرص لا سيما إذا كانوا مسلمين أن يبين لهم على في غير حينها، لأنها في حينها قد يكون هناك ردة فعل نفسية قد تؤثر في نفسه فيقبلها، وعلى طول العهد والزمن يستطيع أن يبين مثل هذه الأحكام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا.
صلى الله عليك. سؤال أم عبد الرحيم الأخير تسأل عن قراءة القرآن بالنظر أو قراءة الصامتة من دون تحريك شفتين أو صوت.
أولا يحصل الأجر بذلك، لو أنك تجري كلام الله على ذهنك وتتأمله هذا فيه أجر ومثوبة، لكن ذكر جمع من أهل العلم بأن القراءة لا تكون قراءة إلا بسماع أدنى صوت حتى تسمى قراءة، أو تسمى عفوا تلاوة، سمى تلاوة، وأما هذه فهي قراءة
أو تدبر.
أي نعم، أو تدبر لكتاب الله عز وجل. فالأتم والأكمل هو القراءة، والحقيقة حتى القراءة المسموعة هي أفضل، حتى عند المتخصصين في مجال التعليم والتلقين يقولون بأنك تقرأ، يقولون استخدم وسيلة القلم مثلا في المتابعة، هذه تعين على التركيز، لا تقرأ هكذا بدون أصبع أو بدون قلم، هذه تعين على القراءة السريعة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بإسماع الصوت، فإنه سماع الصوت يؤدي إلى أصداء في النفس ويقظة واستعداد للسماع والاستفادة، فهي خير من مجرد التدبر في كتاب الله عز وجل. الله أعلم.
أحسن الله إليك. أم فارس تقول بأن ابنتها قد نذرت ثم نقضت هذا النذر.
أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل كما ثبت في الحديث. والبخيل قال العلماء هو بخيل القول، بخيل العمل وبخيل المال، يبخل بالعمل فينذر أن لله عليه كذا وكذا، وهو يأثم بهذا يظن أنه يطيع الله عز وجل، والعبادة طاعة ودينونها لله عز وجل. أو أن يكون نذر لجاج وغضب، ونذر اللجاج والغضب هو ما يريد به الإنسان المنع والحث، يعني هو نوعان، نوع نذر تبرر وهو طاعة لله، نذرت لله أن أحج وأن أصوم وهو مكروه ومنهي عنه. وكذلك نذر اللجاج والغضب الذي يقول لله علي نذر ألا أفعل، لله علي نذر أن أفعل، ولله علي نذر ألا تفعل أنت أو ألا أفعل أنا، وهكذا. هذا نذر اللجاج والغضب يفعله الإنسان بسبب غضبه،
وهذا اللي يظهر من سؤال
إيه نعم، ليمتنع عن شيء وليفعل شيء، هذا مخرجه مخرج اليمين ولا يعتبر نذرا. وإذا قلنا بأن الأصل في النذر هو وجوب الوفاء، فإن لليمين أحكاما أخرى، وهي أنه يخير إذا كان المحلوف عليه مباح أو مكروه أو مستوي الطرفين في هذه الحال، فهنا يخير الحالف، وهنا حلف خرجت على أنها يمين، يخير بين أن يبر بيمينه وبين أن يكفر عن يمينه كفارة يمين، ويأتي ما حلف عليه أو نذر عنه ولا حرج عليه، سواء كان النذر عفوا الكفارة قبل الحنث أو بعده، فقد ثبت في ذلك الحديث بلفظين، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. في حديث آخر فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
هنا بينها خلاف مع أخيها، فهل تبر بيمينها أو تكفر؟
نعم أحسنت، ما دام القضية مبنية على خلاف وقطيعة فالواجب عليها أن تحنث في يمينها، لأن الحنث في اليمين يقول علماء تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون الحنث واجب إذا كان في قطيعة رحم، فهنا يجب عليها أن تحنث في يمينها وأن تكفر عنه. ولكن إن كانت قطيعة رحم ظاهرة، أقول ظاهرة، فهنا لا كفارة فيها لأنه من معصية الله عز وجل، فاليمين لم تنعقد أصلا والله أعلم.
صلى الله عليك. ريهام تسأل عن حكم العدسات الملونة.
العدسات الملونة لا حرج فيها، ولكن كما قال بعض العلم لا يكون فيها القصد القلبي فقط، مثل تجعل عيون زرقاء لتتشبه بالكافرات لإعجابها بالكافرات، هذا غير حسن. أما وضعت عين زرقاء أو عين بأي شكل من الأشكال لا حرج عليها في ذلك، في تغيير هذا الشكل والله أعلم.
تسأل أيضا ريهام عن إخفاء بعض الحواجب أو جوانب الحواجب،
هذا يعني كأنه التشقير، يعني التشقير حقيقتها أن تصبغ الحواجب بلون البشرة ثم ترسم بعد ذلك، هذا ليس نمصا فلا حرج فيه. نعم.
أحسن الله لك. علي من الكويت يقول الحكم من أفطر بحجة إن عمله شاق.
لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا في حالة الضرورة أو حالة الرخص الشرعية أو حالة الإجهاد الشديد التي لا يطيقها الإنسان ولا يتحملها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان هو أمين نفسه في هذا. لكن بالنسبة للعمل يجعل عمله في الليل، إذا ما استطاع ينتقل لعمل آخر، لأن هذا أمر الله عز وجل. إذا قال لا أستطيع أن أنتقل لعمل آخر وهذا هو مصدر رزقي، أو على الأقل في المرحلة الراهنة لا أستطيع ولم يستطع نقله إلى الليل يعمل في أثناء الليل، وكان هذا العمل مجهد بحيث يكون إنسان ضاحي في أمام الشمس وفيه إجهاد أيضا، ففي هذه المجموعة هذه الظروف فإنه يجوز له أن يفطر في هذه الحال، مع أنه يجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا لا يعني تواني فيه للبحث عن عمل آخر أو انتقال إلى الليل إلى العمل في الليل، بهذه الضوابط تكون له هذه الرخصة وإلا فلا والله أعلم.
والله يعلم ذلك من نيته.
نعم.
أحسن الله لكم. ناصر تقول أنها أسقطت في شهرين، هل تصلي وتصوم؟
المعتبر في الإسقاط في عفوا في ثبوت احكام النفاس هو وجود ظهور الساقط هذا، لا نسميه وليد او جنين، لكن ظهور هذا الساقط بصورة الإنسان أو عدمه. فإن كان بصورة الإنسان فهو ما بعده نفاس، وإن لم يكن بصورة الإنسان فلا يعد ما بعده نفاسا ويعتبر من دم الفساد، والله أعلم. نعم.
بس الله عليك، تقول هل تقرأ القرآن أيضا ولا؟
نعم، نقول لها أن تقرأ القرآن. نعم.
أبو عبد الله يقول يسأل معنى حديث من صلى في جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، ضابط الصلاة اللي يعني يبدأها من تكبيرة الإحرام أو
نعم، ورد في بعض اللفاظ أنه قال يدرك تكبيرة الإحرام، فإن كانت كذلك فإدراكها يكون بأن تكبر خلف الإمام مباشرة، أو يكون التأخر اليسير عادة الذي يكون مع السهو والنسيان لكن بعد الإمام مباشرة.
صلى عليك. خديجة تسأل عن بخاخ الربو.
بخاخ الربو الصحيح أنه لا شيء فيه، وعليها فتوى مشايخنا، فإذا احتاجت إليه في نهار رمضان ثم استخدمت فإنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ويذهب إلى المجاري التنفسي، ولا جرم له ولا جرم له، والله أعلم. نعم.
تسأل خديجة عن لبس القصير أمام النساء.
لا أقول بأنه حرام، فإن التحريم مما لم يحرمه الله عز وجل، هو مما حرمه الله، ولكن لا أراه، أنا بحمد الله لم أراه في محارمي وأكره رؤيته، ولكن يبقى هذا رأي ومزاج شخصي كما يقولون، لكن يبقى الحرام مسألة أخرى. وكان ثوب البذلة المعروف في صدر الإسلام ثوب يظهر قدرا من ربع الساق، يسمى ثوب البذلة اللي يستخدم في البيت، وهذا يكون بين المرأة وبين نسائها. وإن كان فيه إشكالات واعتبار البيئة واعتبار المحيط فتراعيه المرأة بحسب حالها التي هي فيه، أما القول بالتحريم فلا أعرف عليه دليلا، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليك. الشخص عنده موعد أسنان في النهار، هل يضر بصومه؟
الأولى في الأسنان الحقيقة أن لا يفعل، إلا في إن كان هناك تقويم أسنان مثلا، في الغالب لا يستخدم معها الماء فلا حرج فيها، لكن لو احتاج إلى ذلك في أثناء النهار حتى لو كان فيه ماء فإن الطبيب يحترز في إخراج الماء، ويحترز المريض أيضا في عدم دخوله إلى جوفه ما استطاع، فإذا لم يستطع ثم دخل بالشيء بغير استطاعته وإرادته فلا حرج عليه، الله أعلم.
السلام عليكم. نأخذ اتصال من الأخت ميمونة. قطع. مشعل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مشعل.
لو سمحت، محظورات الإحرام الاغتسال منها؟
الاغتسال؟
أي نعم.
طيب، شكرا لك مشعل. ناخذ اتصال اخر. ريهام. سهام. سماح. تفضل يا سماح. سماح معنا.
الو.
تفضل يا اختي.
السلام عليكم.
السلام.
ورحمه الله. السلام.
سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
ما حكم الصبغه التي توضع في مقدمه الراس يعني في الوضوء، هل نمسح عليها ولا لازم ازالتها؟
على الشعر. ها؟
اي على الشعر.
طيب السؤال الثاني.
ما حكم رطوبة عند المرأة؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا لك. يقول هل الاغتسال مشعل يعتبر من محظورات الإحرام؟
لا، الاغتسال ليس من محظورات الإحرام، قد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال في أثناء الإحرام، ولا شيء فيه، حتى لو اضطر يدلك شعره وسقط منه شيء هذا جاء تبعا لم يسقطه عمدا، فإحرامه صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. السماح تسأل عن الصبغة التي توضع في مقدمة الشعر.
اللي أعرف أن الأصباغ هذه أصباغ ليس لها جرم، فلا حرج فيها، أصباغ لطيفة شفافة يعني، أو عفوا هي لطيفة، لا يظهر منها جرم معين على الجسم، فلا على الشعر فلا حرج فيها، وبالنسبة عفوا هذا في بقية الجسم يعني. أما بالنسبة للشعر فالمقصود هو المسح، هو مسح الرأس وليس الشعر نفسه، الشعر لا حكم له، والله أعلم، بمعنى لو كان الرجل أصلع والمرأة صلعاء أو فلا شيء فيها. نعم.
أحسن الله. يكتسن أيضا عن حكم الرطوبة لدى المرأة.
الرطوبات ذكرنا الكلام فيها، وأن الرطوبات التي تخرج المرأة والمياه السائلة وغيرها من غير دم الحيض فإنه لا يعتبر نجسا، وهذا مذهب ربيعة الشيخ مالك وأخذ به تلميذه مالك رحمه الله، وعليه قول بعض أهل مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذا بناء على أن النجاسة والنقض أمور تعبدية محضة لا بد فيها من الدليل، وهذه لا دليل عليها، وهذه تجد على المرأة منها الحقيقة عناء وعنت كبيرين، وتخرج من المرأة باستمرار، وهي ليست الحقيقة بدم وليست أيضا بحيض، فإذا وقع شيء منها من غير طبعا المذي فلا حرج عليها في، وتعتبر طاهرة ولا يعتبر ما خرج منها نجسا، والله أعلم. نعم
صلى الله عليك. في كلمة أخيرة شيخ، اللي يلاحظ أن بعض الناس لم يؤثر فيه رمضان حتى بعد قدومه، يعني وضعه قبل رمضان مثل وضعه في رمضان.
نعم، في الحقيقة كما ذكرنا في مطلع هذه الحلقة، رمضان هو شهر للمراجعة، وظلاله الحقيقة ظلاله الإيمانية يحس بها الإنسان من شهر رجب وتأثيراته وآثاره على النفس، وتجد من الناس من الإقبال على الخير بحمد الله عز وجل، بل وكثرة الصيام، حتى بعض الناس ما يعرف أن شعبان أنه يشرع به الصيام ويرغب في الصوم، وكثرة صيام الناس في هذا الوقت حتى لمن لم يعتد ذلك في غير شعبان، كل هذا يدل على أثر هذا الصوم على نفس الإنسان، فهو تهذيب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خيرة ما أخذ الإنسان في هذه الدنيا والله هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله تدفعه إلى طاعة الله عز وجل، تقوى الله تمنعه من معصية الله عز وجل، تقوى الله تمنعه من الحسد، تمنعه من الغيبة، تمنعه من النميمة، تمنعه من التعلق الدنيا الذي يؤدي إلى تعاسته في هذه الدنيا. فلنجعل من رمضان شهرا للمراجعة وشهرا للتوبة، نسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك في كل عام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليك. بختام هذه الإجابة أيضا نختتم حلقتنا. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان ابن عبد الله الماجد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض. شكرا لك صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين، وأتقبل الله منا ومنكم.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. لا تنسوا أيها الأخوة أنكم في وقت فاضل وعظيم، لا تنسوا أنفسكم ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين وفي كل مكان ممن يتضرر ويعاني معاناة شديدة لحروب أو لفقر أو نحو ذلك من دعوات صادقة في أثناء الفطر. كذلك لا تنسونا أيضا من دعواتكم، شاركونا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.